إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، عنوان هذا الدرس المؤمن بين الإخلاص والرياء، وسأتحدث بإذن الله عز وجل عن 10 نقاط. النقطة الأولى مقدمة وتعريف، النقطة الثانية دواعي وأسباب الرياء، النقطة الثالثة أنواع الرياء، الرابعة من دقائق الرياء، الخامسة بعنوان ليس من الرياء، السادسة ثمرات الإخلاص، السابعة حكم العبادة التي شابها رياء، الثامنة وقفة مع السلف وأحواله، التاسعة علاج الرياء، العاشرة والأخيرة علامات المخلص. أيها الإخوة المؤمنون، يأتي الحديث عن الإخلاص والرياء في وقت اشتدت فيه غربة الإسلام، وصار التمسك بالإسلام في كثير من بلاد الأرض وكثير من البلدان الإسلامية وغير الإسلامية، صار كثير من إخواننا المسلمين يعانون من شدة الغربة، حيث إنهم يلاقون عنة شديدا إذا أرادوا أن يسيروا على ركب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيها الإخوة أن هذه الغربة تكون في بلاد أشد من أخرى، وكذلك أيضا قد تكون الغربة في بعض أبواب الدين أكثر من الغربة في أبواب أخرى. ومن أعظم الغربة التي يعيشها المسلمون اليوم غربة الإخلاص. الإخلاص أيها الإخوة الذي هو أعز ما يملك الإنسان في هذه الدنيا، فإذا خرج من هذه الحياة الدنيا مخلصا لله فقد نجا وفاز، ومن شاب إخلاصه شيء من الرياء فلا يلومن إلا نفسه، لأن قضية خطيرة والأمر جلل أيها الإخوة أن يتساهل الإنسان في هذه القضية العظيمة وهي قضية الإخلاص. دل الكتاب والسنة على أن الإخلاص والمتابعة هما شرط قبول كل عمل يقدم لله من قبل الخلق، وهذا الأمر لا يحتاج إلى استدلال لكثرة ما ذكره العلماء واستدلوا عليه من نصوص الكتاب والسنة. ومن أشهر ما يستدل به في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عملا صالحا يعني متابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يقع في عمله أي شيء من شوائب الشرك مما يلطف بياض الإخلاص. الإخلاص أيها الإخوة هو حقيقة الدين ولب العبادة ومفتاح دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ثم بعد ذلك ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. الإخلاص أيها الإخوة هو إفراد الله تعالى بالقصد، والمقصود بالقصد يعني في الطاعات وليس في كل عمل، لأننا مأمورون بالإخلاص وجوبا في كل طاعة. أما من أراد أن يحتسب كل أمر دنيوي يحتسب فيه الأجر فهذا باب واسع، ولكنه يدخل في المندوبات لا يدخل في الواجبات. يقول حافظ الحكمي رحمه الله في تعريف الإخلاص، يقول: هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. ولك يا أخي المسلم أن تعرض كل عمل وكل قول وكل اعتقاد في قلبك على هذا التعريف. منذ أن بلغت، منذ أن عرفت أن الله عز وجل أوجب عليك كذا وكذا ونهاك عن كذا وكذا، هل تركك للمحرمات من أجل الله؟ هل فعلك للطاعات كله من أجل الله؟ هذا هو الإخلاص. أهمية هذا الموضوع يكمن من معرفة ضده، وكما قال الشاعر: الضد يظهر حسنه الضد وبضدها فتتميز الأشياء. ضد الإخلاص هو الرياء، ولذلك عنوان الدرس المؤمن بين الإخلاص والرياء، علما بأن الإخلاص يضاده أشياء كثيرة ليس الرياء فقط، ولكن الرياء هو أعظمها وهو مفتاح الشر الذي إذا انفتح على المؤمن دخل بعده كل بلاء. يكفي أخي المؤمن أختي المؤمنة أن تعرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن قضية الرياء أنها أعظم وأخطر من فتنة المسيح الدجال. انظروا إلى فتنة المسيح الدجال، استغرقت كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الأحاديث ذكرت هذه الفتنة، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يستعيذ بالله في كل صلاة من فتنة المسيح الدجال، حتى قال بعض أهل العلم بوجوب الاستعاذة من المسيح الدجال في كل صلاة. إذن قضية المسيح الدجال خطيرة. اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. ويكفي يا أخي أيضا أن تعلم أن اختلال الإخلاص لدى الأمة سبب في هزيمتها كلها، وما نرى ونلمس من الويلات والنكبات التي تصيب الأمة اليوم إلا نتيجة التفريط في لب الدين والعبادة وهو الإخلاص. ضاع الإخلاص أيها الإخوة في القلوب فضاعت الأمة وراءه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة براعيتيها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب. انظر رحمك الله كيف أن الإخلاص في حادثة من الحوادث التي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم لنا، وهي قصة بغي بني إسرائيل وكلكم يعرفها. هذه البغي اشتهرت بالزنا، لا تتورع عن فعل الفاحشة، أعاذنا الله وإياكم ومجتمعات المسلمين من هذه الفاحشة، كانت لا تتورع عن الزنا، فهي زانية معروفة بهذه الفاحشة. إلا أنها في يوم من الأيام، والقصة أصلها في صحيح مسلم، رأت كلبا يلهث من شدة العطش، كاد أن يأكل الثرى من شدة العطش، فلان قلبها رحمة بهذا الحيوان، ثم إنها نزلت إلى البيت وأمسكت الخف بفمها ونزلت وتكبدت المشقة حتى تحمل في خفها شيئا من الماء وتصعد وتعطيه للكلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصتها قال: فسقت الكلب فشكر الله لها وغفر لها. كيف غفر الله عز وجل لها؟ اسمع التحليل من طبيب يحسن هذا الأمر وهو شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. يقول: هذه سقط الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها أو غفر لها، وإلا فليس كل بغي سقط كلبا يغفر لها. أجل أيها الأخوة، يأتي الزنات والزانيات ويقولون: نأتي بكلاب ونسقيهم والحمد لله نفعل. لا، هذه المرأة قام في قلبها شيء عظيم اسمه الإخلاص. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فالأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإجلال. وهذه القصة، قصة بغي بني إسرائيل، يلاحظ أيها الإخوة فيها أشياء دقيقة. أولا، هي فعلت هذا لله، ليس عندها أحد من البشر حتى تريه أنها تسقي الكلاب، ما عندها أحد. ثم إنها لا تنتظر الشكر من كلب، الكلب لا يعرف المدح ولا الشكر ولا الإطراء، فهو كلب لا يسقى، لكنها احتسبت الأجر. وهذا أيها الإخوة هو سر هذه القضية، هو الإخلاص. فهي لم تنتظر شكرا من أحد، فضلا عن أن تنتظر هذا الشكر من كلب لا يتكلم ولا يسقى. قال بعض السلف: قد يصلي رجلان بجوار بعضهما صلاة واحدة في نفس الصف وفي نفس المسجد ويؤديان نفس الفرض، يكون بين هذا وهذا في الصلاة كما بين السماء والأرض. لماذا؟ لتفاضل ما في قلبيهما من الإخلاص. وقد جاء في سنن النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم 100,000 درهم. شخص يتبرع بريال وآخر يتبرع 100,000 ريال، سبق الريال 100,000 ريال. السبب ما قام في قلب المتصدق الأول من الإخلاص لله، قدم الصدقة لله عز وجل، لم يرجو ثوابا من عند أحد من المخلوقين قط. أيضا من العبارات التي ذكرها العلماء في صعوبة الإخلاص وكونه عزيزا في مثل هذه الأزمنة، يقول ابن الجوزي رحمه الله: ما أقل من يعمل لله تعالى خالصا لأن أكثر الناس يحبون ظهور عباداتهم. وصدق قال الشاعر قبله: يهوى الثناء مبرز ومسمع، حب الثناء طبيعة الإنسان. الإنسان يحب الثناء، يرغب أن يسمع كلاما حسنا عنه، يرتاح، يشعر بالسرور إذا قيل إنه في مجلس من المجالس ذكر عن كذا وكذا وكذا، فهو يفرح، هذه طبيعة الإنسان. لكن ليس له أن يسلم زمام نفسه للشيطان، لا، أنت ما دمت في الدنيا فأنت عبد، والعبودية تقتضي أن تسير وفق ما يريد سيدك وهو الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حصة الجنة بإيش؟ حصة الجنة بالشهوات، حصة الجنة بالمكاره، حصة الجنة بالمكاره، وحصة النار بالشهوات. الجنة نعم تحص بالمكاره، أشياء كثيرة نحن نقوم بها عبادة وتعبدا لكنها شاقة علينا نعم. ومن أعظم ذلك الجهاد في سبيل الله. المجاهد إذا أخذ سيفه وذهب إلى ساحات القتال يعرف أنه احتمال 70 أو 80 أو 90% أنه تقطع رقبته، فهو يعرف أن القضية قضية موت أو حياة، لكن ترخص هذه الحياة كلها من أجل الله تبارك وتعالى. وهذا ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أويس القرني رحمه الله تعالى: إذا قمت تدعو الله أن يصلح لك قلبك وليتك فلن تعالج شيئا أشد عليك منهما. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تتغلب عليك. ويقول يوسف بن أسباط: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وقال سهل بن عبد الله التستري: ليس شيء على النفس أشق من الإخلاص. لماذا؟ لأنه ليس لها فيه نصيب. الإخلاص الآن إذا عبدت الله مخلصا ما في شيء في الدنيا تنتظر أن يأتيك مباشرة كمال أو كثناء أو كمدح، إنما تدخر ليوم العرض على الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم في عبارات جميلة له، يقول: لا يجتمع الإخلاص في القلب، انتبهوا يا أخوة، لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. يجتمع الضب مع الحوت، هذا في البحر وهذا في الصحراء. كذلك أيضا حب الثناء وحب الإطراء لا يجتمع في قلب قام على تعظيم الله وإخلاص العبادة له. ينافي الإخلاص أشياء كثيرة، منها الرياء ومنها السمعة، يعني محبة التسميع، الرياء أن ترائي بعملك، التسميع بالقول، ومنها أيضا العذر، ومنها إرادة الدنيا، ومنها إرادة دفع الضرر عن الإنسان، ومنها إرادة الشرف، ومنها الشهرة. وأعظم هذه الأشياء الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر. ويجب على المؤمن إذا سمع أن ذنبا من الذنوب سمي شركا أن يخاف خوفا شديدا، خوفا شديدا، لأن الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال أهل العلم أن هذه الآية تشمل الشرك الأكبر والأصغر، فالأصغر لا يغفر إلا أنه إذا كثرت حسنات العبد فإنه ربما تساقطت سيئاته مع كثرة حسناته، ولكن أن يغفر الشرك الأصغر ابتداء لا يغفر كما هو الحال بالنسبة لكثير من الكبائر. أما الرياء فهو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس من أجل أن يحمد صاحبه. العمل يؤديه أمام الناس ويتصنع ويزين العمل حتى يثنى عليه ويذكر بخير. حكم الرياء، الرياء نوعان من جهة الحكم: أحيانا يكون رياء أكبر وهو شرك أكبر مخرج من الملة، مثل رياء عبد الله بن أبي بن سلول، ومثل رياء بعض المنافقين في هذا الزمان الذين يدعون الإسلام وهم يكيدون له ويكتبون يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون بالسنة فيما بينهم، فإذا حضروا في المجالس العامة أظهروا حب الإسلام وأظهروا الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من أشد الناس عداوة، وقد ذكرهم الله عز وجل في أول سورة البقرة. يكفي فيهم قول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ماذا يقولون؟ إنما نحن مصلحون. قال الله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وعلى رأسهم العلمانيون في هذا الزمان، فهم كثير منهم منافقين، كثير منهم منافقون، وإن كان ليسوا كلهم، ليسوا كلهم، لكن كثير من العلمانيين في هذا الزمان الذين يظهرون الإسلام وأسماءهم إسلامية، وتجد أنه يعتنق الإسلام في الجملة، تجد أن عنده حقدا عظيما على السنة وعلى أهلها، ويستهزئ ببعض الآيات وببعض الأحاديث، وكفى بهذا كفرا نسأل الله العافية. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر. إذن أيها الأحباب قضية الرياء قضية خطيرة جدا، ويجب على كل مؤمن أن يتفقد نفسه وأحواله، فالقضية أخطر مما يعني نتصور في حياتنا العادية. نحن الآن نفعل أشياء كثيرة ما ندري أخلصنا أو ما أخلصنا، لكن ما هو الحال لو جاء الموت وأعمالنا هذه ليست لوجه الله؟ نضرب على وجوهنا بهذه الأعمال وتصير خزيا علينا في الآخرة؟ هل أحد منا يرد ذلك؟ إذن المراجعة والمحاسبة لا بد منها قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه ندم. لماذا يقع الإنسان في الرياء؟ دواعي الرياء أسبابه، لماذا الإنسان يسعى في الرياء؟ يعرف أنه شرك، يعرف أنه يحبط العمل، ويعرف ما ورد فيه من النصوص. لماذا يفعل؟ أولا يفعل المؤمن أحيانا بعض الأعمال ويرائي فيها تحصيلا للجاه والشرف والمنزلة في قلوب الخلق، وثانيا ربما طمع في شيء من المال وطمع في شيء من حطام الدنيا، مثل من يتسلم المناصب الدينية فقط من أجل الراتب، أعوذ بالله من هذا الصنيع. ثالثا أحيانا يقدم المرء على الرياء خوفا على نفسه من العقوبة، مثل المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان بإمكانهم ما يدخلون في الإسلام، لكنهم عرفوا خاصة بعد غزوة بدر أن الإسلام ظهر وشاع، فلو لم يدخلوا حصل لهم ضرر كبير على أنفسهم وأموالهم، فأرادوا مداراة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالأصح النفاق والمجاملة الكاذبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعلوا ما فعلوا واعتنقوا هذا المذهب الذي صار بعد ذلك يسري في الأمة، نسأل الله العافية منه ومن أهله. وأيضا من أسباب الرياء وهو الرابع الخوف من ذم الناس ومقتهم. بعض الناس ما عنده تحمل أبدا أن يذكر بشر، ولذلك تجده يخطب وجه كل الناس حتى اليهودي والنصراني والملحد والشيوعي والمنافق. هذا غير صحيح، وقد نقل عن بعض السلف كسفيان وغيره أنه قال إذا رأيت الرجل يحبه كل الطوائف تعلم أنه رجل سوء. ليش؟ لماذا؟ لأنه لم تظهر عنده قضية البراء، وقضية البراءة من المشركين قضية لا بد منها، لا بد الإنسان أن يعامل أهل الكتاب على أنهم أهل الكتاب، مثلا ما يبدأهم بالسلام، هذه قضية حسمها الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يقدم حب المؤمنين على الكافرين، هذه قضايا ما فيها مساومة من قضايا العقيدة. ومع ذلك أيها الأخوة بعض الناس نسأل الله العافية يخاف على نفسه أو يخاف على نفسه من الذم والمقت إلى درجة أنه يفعل المراءة. وكذلك أيضا من أسباب الرياء وهو الخامس بعض الناس في قلوبهم حب شديد للمدح، يجدون لذة عظيمة للمدح، ما يرتاح ولا يأتيه النوم لن يسمع مدح عظيم جدا له، وهذا مرض نسأل الله العافية يعني يصاب به بعض المسلمين. السبب السادس فتنة الناس، بعض الناس يفتنونها الخلق، تجد الرجل فيه خير وفيه زوجة وفيه صلاح لكنهم يفتنونه، بمعنى أنه يعني يقبلون عليه بكلام وبأعمال حتى يفتنونه عن دينه، فيحببون له الرياء، يأتون ويثنون عليه في وجهه ويقولون فيك كذا وفيك كذا، وهذا غلط. ثناء على الناس في وجوههم خطأ، حتى لو كانوا من أزهد الناس لا تثني عليه في وجهه كأنك تذبح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بالقتل، ولذلك كان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا مدحه أحد في وجهه أخذ رملا ورماه في وجهه، ويرى أن هذا تطبيق للسنة. ولذلك ينبغي علينا أيها الأخوة أن نقتصد في مدح الناس حتى لا نفتنهم. أنواع الرياء، الرياء أحيانا يحصل في البدن، مثل من يظهر التعب إذا صام، تجد بعض الناس إذا صام أتى وشفتاه متشققتان ويظهر عليها أثار التعب، ويكون مثلا يوم اثنين أو الأيام البيض من الشهر، ويظهر بعض الأشياء أو بعض العبارات التي يشعر فيها الموجودين أنه قد تعب جسمه وأن هذا نتيجة الصيام. سبحان الله، أتعبت نفسك من أجل الله ثم تفسد هذا بهذه الحركات، عجيب والله. ما أقل ذكاء هذا الإنسان الذي يفعل العبادة لله ثم يفسدها بيده أو بلسانه. ومن أنواع الرياء الرياء القولي، مثل ما يحصل عند بعض القراء قراء القرآن أو الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر إلا ما يفعلون هذه الأشياء سمعة ومراءة لا يريدون بها وجه الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا من أنواع الرياء الرياء العملي، وهذا يحدث التعبد في السجود مثلا، الإنسان يطيل السجود لأن الناس حوله يرونه، وكذلك أيضا إذا دخل أحد المسجد وهو يصلي حسن صلاته وزينها، هذا كله في الرياء العملي. ويدخل أيضا في الرياء اللباس والهيئة والسيارة والبيت وما شابه ذلك من الأشياء التي يبحث صاحبها من ورائها الشهرة، فالشهرة منهي عنها، قد جاءت أحاديث مرهبة من لباس الشهرة ومن البحث عن الشهرة، وبعض الناس أعاذنا الله وإياكم من هذا البلاء يبحثون عن الشهرة بأي وسيلة. ومن أعجب ما ذكر في هذا الباب أن رجلا في الحج جاء إلى بئر زمزم والناس يشربون منها، فبال فيها، بال في زمزم يوم الحج الأكبر يوم العيد، والناس كلهم يستقون من زمزم، فنجسها عليه، فأخذوا يضربونه بالمعال على رأسه، قالوا قبحك الله لم تجد مكانا تقول فيه إلا في زمزم، قال أريد أن يذكرني الناس في المجامع ولو باللعنات، يعني يحب أن يذكر يشتهر ولو كان باللعن والسب، فهذا حب للشهرة. ويبتلى أيضا بعض الناس في بعض المجالات التي ابتلينا فيها بها في آخر الأزمنة لأنهم يبحثون عن الشهرة إما خلف الغناء أو خلف الرياضة أو ما شابه ذلك، يقول قد يسأل ما هدفك في الحياة؟ يقول أريد أن أكون مشهورا، هذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تساوي عنده الشهرة، هذا هو عبادة الله عندهم. وهؤلاء غافلون لاهون أغرقوا في الشهوات حتى نسوا الله تبارك وتعالى ونسوا ذكره. النقطة التالية، سنتحدث عن بعض الرياء الدقيق الذي لا ينتبه له الناس، وهذا من أهم الأشياء الآن، لأننا يا أخوة الآن لا نزكي أنفسنا، كثير منا قد يقع في الرياء وهو لا يشعر، فالرياء هذا الدقيق هو الذي نريد التفتيش عنه. وسأذكر فيه أكثر من نقطة. النوع الأول من أنواع الرياء الدقيق، بعض الناس من المسلمين فيه خير وفيه صلاح يخفي طاعته عن الناس ولا يرغب أبدا أن يطلع أحد من الناس على عبادته، ولكنه إذا خرج إلى الناس وقابلهم انتظر منهم الإكرام وانتظر منهم أن يبدأوه بالسلام وأن يوقروه وأن يسموه الشيخ الفلاني وأن يسموه مثلا فلان ما شاء الله فلان كذا وأن يثنوا عليه وأن يسامحوه في البيع والشراء، فإذا دخل مثلا إلى البقال يعني كأنه يقول لماذا تبيعني مثل الناس، أنا فلان بن فلان الزاهد الورع العالم إلى آخره، فهذا مدخل خطير للرياء، فهو كأنه يتقاضى عن إخلاصه الجزاء من الناس بالإكرام والتودد والسلام والمسامحة في البيع والشراء. والدليل أنه إذا قصر الناس معه ثقل ذلك على نفسه وشق عليه، وهذا في الحقيقة يعني لا شك أنه فضح في إخلاصه. لماذا الناس يعطونك سعر أقل؟ لأنك مثلا مشهور بالقرآن أو مشهور بالعلم، لماذا يا أخي مشهور بالفتوى أن تفتي الناس بفلوس؟ لا. ولذلك الشاب الصالح عليه أن يتقي الله عز وجل في هذه الأشياء. بعض الشباب الصالحين الآن تجد حتى في مدرسته يريد من أستاذه أنه يعامله معاملة خاصة، مثلا ما حلوا الواجب كلهم عليهم عقاب، قال لا أنا شاب ملتزم لا تعاقبني مثلهم، يعني كأنك تشتري عدم العقاب بالتزامك، لا أنت مثلك مثل غيرك، أخطأت تتحمل النتيجة وتعامل مثل معاملة بقية المسلمين. اللون الثاني من ألوان الرياء الدقيق الخفي، بعض الناس يذمون أنفسهم ويتهمونها، تجده إذا جلس في المجلس قال الله أكبر، والله لو تعلمون ما عندي من الذنوب لما استمعتم إلي ولا ما جلستم عندي ولا ما سلمتم علي، والله إن عندي من الذنوب ما الله به علي، حتى يقول الناس سبحان الله ما أزهده وأورعه وأكثر، شوف التواضع. ولذلك يقول مطرف بن عبد الله رحمه الله قال كفى بالنفس إطراء، كفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأ كأنك تريد بذمها زينتها، وذلك عند الله كفى. حتى بعض النساء تجدها مثلا تأتي في مجتمع النساء وتذم نفسها وتقول أنا والله يعني ما أنا مقصرة وأنا كذا، حتى يقولها لا يا أم فلان أنت ما قصرت، أنت أحسن وحدة، وأنت وأنت وأنت، هذا كله بحث عن الرياء، لكنها شهوة خطية. الشيطان يجعل هذا الغطاء فيظن المسكين أنه مخلص وهو واقع في الرياء. اللون الثالث، بعض الناس يجعلون الإخلاص وسيلة لا غاية. كيف هذا؟ الإخلاص أصلا الإخلاص هو غاية الوجود الإنساني. أنت إذا أخلصت لله نجوت. بعض الناس يجعل الإخلاص سببا في تحصيل شيء من الدنيا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، يقول حكي أن أبا حامد الغزالي بلغه أن من أخلص لله 40 يوما ففجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. يعني ممكن الإنسان ما ينجح في الدراسة إلا بشق الأمر، فأتاه أحد الصالحين قال له ترى الإخلاص لله عظيم وإن شاء الله تنتفع به حتى في دراسة، ترى بعض الناس كانوا بلجاء وكانوا وكانوا فلما أخلصوا أخذوا الأوائل على دفعاتهم على دفعاتهم. ففجد هذا الرجل مباشرة قال الإخلاص ما عندي إلا الإخلاص، أخلص من أجله من أجل الدراسة ما أخلص من أجل الله. انظر إلى قصة أبي حامد. يقول شيخ الإسلام أنه بلغ أن من أخلص لله 40 يوما ففجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. قال أبو حامد فأخلصت 40 يوما فلم يتفجر لي ما تفجر لي على لساني، فذكرت ذلك لبعض العارفين فقلت له إني صنعت كذا وكذا بعد أن سمعت، فقال إنك إنما أخلصت للحكمة ولم تخلص لله تعالى، أخلصت شيء تصير حكيما ولم تخلص لله عز وجل. اللون الرابع، بعض الناس يخطي طاعته وكذلك أيضا يخلص فيها، ولكنه بعد ذلك بعد ما تنتهي العبادة يرجع إلى عبادته فيشوهها ويقع فيها بعض شوائب الرياء. مثال، يقول بعضهم مثلا كنا مرة في الحج ويذكر لك موقف عصيب جدا جدا أنهم فعلوا وفعلوا أنهم لقوا مشقة وكادوا أن يموتون إلى آخره، من أجل إيش؟ من أجل أن يرائي. الله أعلم بالنوايا، قد يكون فعل الرجل ما قرأ عليه الرياء، لكن إذا فعل هذا وقصده الرياء فقد رجع على عمله الصالح المخلص، رجع عليه بشيء من الشوائب. ومن اللطائف في هذا أن الإنسان أحيانا يخلص ويطيع الله عز وجل ويخفي عبادته، لكنه إذا رأى الناس ما يتحمل. ذكر أن الأصمعي رحمه الله صلى بجوار رجل كان يصلي صلاة خاشعة، فلما سلم قال له الأصمعي، والمفروض طبعا الأصمعي ما يقول له، لكن قال له الأصمعي قال ما أحسن صلاته، فقال الرجل فكيف لو علمت أيضا أنني مع ذلك صائم. شوف الرجل مسكين رجع على صلاته وأفسد نيته، والسبب سمع الثناء فارتعد قلبه للثناء ومحبة الإطراء فوقع في هذا. اللون الخامس، ترك العمل من أجل الناس، وهذا مشهور، فبعض الناس يترك العمل الصالح من أجل الرياء. يعني هو يريد أن يفعل العبادة لكن يرى الناس يقول لا لن أفعلها لأني أخشى لو فعلتها أن أقع في الرياء. ويقول الفضيل والعبارة مشهورة، يقول ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وهنا ملحوظة، وهو أن الترك المقصود به يا أخوة الترك الكلي، بخلاف إنسان يترك الراتبة في المسجد ليصليها أين؟ يصليها في البيت، هذا بالعكس يحمد. لكن في ناس لا، يترك الراتبة كلها من أجل الناس، فهذا هو الذي يعني يطبق عليه كلام الفضيل. غير أن اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الشيخ بن باز لهم تعليق على هذه العبارة، فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في المجلد الأول صفحة 532 عن هذه العبارة، هل عبارة الفضيل صحيحة أو لا؟ فقالت اللجنة إن قول الفضيل إن ترك العمل من أجل الناس رياء ليس على إطلاقه، بل المعول على ذلك على النية مع العناية بتحري موافقة الشريعة في جميع الأعمال. فإذا وقع للإنسان حالة ترك فيها العمل الذي لا يجب عليه لئلا يغن به ما يضره فليس هذا من الرياء، بل هو من السياسة الشرعية. وهكذا لو ترك بعض النوافل عند بعض الناس خشية أن يمدحوه بما يضره أو يخشى الفتنة به، أما الواجب فليس له أن يتركه إلا لعذر شرعي. انتهى باختصار. وخلاصة الكلام أنهم يفرقون بين إنسان فعلا لو فعل الطاعة أمام الناس داخل عليه الرياء تقريبا بنسبة كبيرة، فهو خشية الرياء لخوفه على نفسه يترك الرياء، والمسألة محتملة والعلم عند الله. من ألوان الرياء الدقيق أيضا وهو السادس، أن يعمل الرجل الصالحات لا من أجل ثواب الآخر. لاحظوا يا أخي، هو يعمل الصالحات لا من أجل ثواب الآخرة، بل من أجل أن يجازيه الله بحفظ نفسه وماله وأهله ودوام النعمة عليه. يسمع قوله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم، قال الحمد لله نصلي ونصوم ما دام لأزيدنكم، المليون يصير اثنين والاثنين يصير ثلاثة وهكذا. فهو يطمع في قضايا ترجع بالمصلحة عليه في الدنيا، ولا همة له أبدا في طلب الجنة ولا من الهرب من النار. وهذا قد ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا يحصل أيضا لمن يذكر الأذكار من أجل أن لا يصيبه مثلا عين فقط، أو يذكر الأذكار كي لا يصيب حاجة، أو يذكر الأذكار لأن سمع من قرأ آية الكرسي مثلا أنه يحفظ إلى آخره. المقصود أنه يريد الحفظ في الدنيا ولم يلتفت مطلقا إلى قضية الآخرة. وهذا عنده نقطتان مهمتان. النقطة الأولى أنه يأثم على هذا العمل، نعم يأثم، لأنه ما طلب وجه الله عز وجل، هذه عبادة، والعبادة لابد أن تقصد بها وجه الله عز وجل، ولا حرج أن تقصد بعد ذلك أن يحفظك الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن ينسى له في أثره، مثلا أن ينسى له في أثره فليسر رحمه. طيب، إنسان يحب فعلا أن يطيل عمره وأن يوسع الله عز وجل له في الرزق، من أحب أن ينسى له في أثره وأن يوسع له في رزقه فليسر رحمه. قال: أنا أصر رحمي كل يوم أروح أزور أحد من أقاربي من أجل طول العمر ومن أجل سعة الرزق. هذا يجازى، قد يجازى في الدنيا على صلة الرحم لأنه فعلا يحفظ مثلا وأنه يطول عمره وأنه يوسع له في رزقه، لكن في الآخرة ليس له نصيب، ليس له نصيب. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فينتبه إلى هذه القضية. ومن الألوان أيضا الخفية للرياء الدقيقة، من يعمل العمل الصالح لله عز وجل لكنه قصده المال فقط، هو العمل أصلا لله مثل الحج، ولكن هذا العمل الذي قام به صاحبنا هذا يأتي ويحج من أجل المال فقط، يعني لولا المال ما حج. يأتي الشخص ويقول: خذ هذه 5000 ريال حج عني أو حج عن ميتنا، فيأخذ هذا المال ويحج. ولذلك العلماء فرقوا بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج. الذي حج ليأخذ هذا ما لحج، والذي أخذ ليحج لا حرج عليه لأنه ما يستطيع يحج، ما عنده نفقة، لكن أخذ النفقة ليحج عن فلان زيد أو عمر من الناس، هذا لا حرج عليه. ومن الخفايا الرياء الدقيقة أيضا التشبع بما لم يعطى المؤمن، كقول بعض الناس مثلا يقول: أنا الحمد لله أنا الناس يثنون علي، أو أنا الناس يستفتوني في المسائل، مثل بعض نسأل الله العافية الجهلة أيضا إذا جلس في المجلس يحاول أن يظهر أنه مثلا عنده علم وأنه يحفظ كذا وأنه يحفظ القرآن وأنه يحفظ كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: هذا الكتاب قرأته الحمد لله 5 مرات وهو لا شاف حتى الكتاب، حتى الغلاف ما رأى، عنده حب فقط بقضية إيش نسأل الله العافية، التشبع بما لم يعطى. وهذا يجمع بين قضيتين خطيرتين، الأولى الرياء، الثانية الكذب، أنه يفتري. أصلا رجل لا هم من أهل هذه الأشياء، إنما فقط مراده أن يثنى عليه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. يدخل في هذا أشياء كثيرة، مثل الذي يأخذ لباس غيره مثلا يختلفه ويلبسه أمام الناس كي يقال أن هذا عنده لباس، أو مثلا يأخذ سيارة غيره ويذهب أمام الناس يشعرهم أنها سيارته، واللي ما هي سيارته استلفها ويمكن أخذها بعد أحرج صاحب السيارة حتى يأخذها منه، كله من أجل أن يقال أنه عنده سيارة كذا أو عنده وعنده. وهذا لا شك أنه من التشبع بما لم يعطى الإنسان. ومن ألوان الرياء الخفي الدقيق أن بعض الناس يعيب الآخرين يذمهم بس وما يتكلم عن نفسه. لكن مثال يقال له تعرف فلان، قال فلان مسكين، فلان ما يقوم الليل ولا عمره يقوم الليل. ايش معناها؟ ما معناها؟ معناها انا اقوم الليل. فلان قال فلان ما يتصدق، عمره ما رايناه يخرج ريالك. ايش قصدك؟ قصدك اني انا اخرج. وهكذا تجد يذم الاخرين ولا يتكلم عن نفسه، كانه يقول للناس انظروا الى هؤلاء المذمومين وانظروا الي انا. فهذا ايضا يجمع بين معصيتين، الرياء والغيبه، الرياء والغيبه. ومن الوان الرياء الخفي الدقيق وهو العاشر، ان ينتصر الانسان لنفسه ويظهر او يخادع نفسه ان هذا غيره لله عز وجل. بعض الناس يصير له موقف مثلا يعتدي عليه احد، يخفى عليه خطا شخصي في السوق، فهو الآن يريد أن يظهر أنه ينكر المنكر. فهذا الرجل مثلا الذي اعتدى عليه ممكن أنه يعني كان في السوق يغازل النساء، فتجد الرجل تسلط عليه ليس من أجل أن ينكر المنكر يغازل النساء، لا، من أجل أنه أخطأ عليه في السيارة، لف عليه غلط أو ما شابه ذلك. فهو الآن أمام الناس يقول هذا الفاسق هذا الذي فيه، وهو أصلا ما تحرك إلا من أجل الخطأ الشخصي عليه. والانتصار للنفس أخوة ترى خطير جدا. كثير من الخصومات الآن التي تكون تحت راية الدين وراية الدعوة والغيرة على السنة والغيرة على التوحيد أحيانا ترى غريبة صحيحة، هي قضايا شخصية، إما حسد وإما نسأل الله العافية عداوة حصلت بسبب حادثة معينة، فتجد هذا الرجل يزورها كي تكون من أجل الدين. فإذا قلت له اتق الله ما في داعي تتكلم، قال لا الحمد لله ما أتكلم، هذه قضية الدين، غيرة على التوحيد، غيرة على السنة، أنا كيف أسكت، هذا دين والله عز وجل يغار على المحارم. يبدأ يعطيك من هذا الكلام وهو والله ما تحرك إلا من أجل نفسه. من يسلم من هذه القضايا؟ من يسلم؟ تجد بعض الناس في عمله يرى بعض المنكرات، قد يرى رشاوي، يرى اختلافات، لكن تعرضوا لراتبه بألف ريال نقص، جاء صار صاحب إنكار المنكر الآن قال هذه عصابة يزورون وهذا منكر لابد من إزالته. وين أنت؟ قبل سنوات ما تحركت، تحركت الآن لما أخذ منك الريال. نعم هذه قضية أقوى تدخل في الرياء، والمصيبة أن بعض الناس يظهرها بمظهر الإسلام، مظهر الغيرة، مظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي خطيرة جدا. اللون الحادي عشر من الرياء الدقيق وهو خفي. بعض الطيبين يظهرون أنهم فعلوا شيئا من الأشياء أو تركوا شيئا من الأشياء من أجل الحفاظ على سمعة الأخيار، بمعنى أنه يدعي مثلا أنه يحرج في موقف من المواقف، فيسأل مثلا عن صلاة الفجر، قال لا الحمد لله أنا أصلي الفجر، وهو ما يصلي الفجر. مشهود عليه أن الرجل ما يصلي الفجر يصلي في الشهر مرة واحدة، ولا كان رجل صالح في الصلاة لكنه ما يصلي الفجر. ثم تسأله بعد ذلك تقول لماذا تكذب؟ قال أخشى لو كنت صادقا كان الناس الآن هالهمل والفسقة والعلمانيين يتكلمون على الطيبين. لا أتركهم يتكلمون على الطيبين، ما في حرج، خطأ الطيب ينسب له ما ينسب للدين. ولذلك بعض الصالحين مثلا على سبيل المثال المجاهدون الأفغان وقعوا في أخطاء في العقيدة وبغير العقيدة، وتصارعهم على الرئاسات أشهر من أن يذكر، ولا في داعي نخفي القضية، الإعلام الغربي طار بها يعني أكبر مطار، فكيف بعد ذلك كلمة عام ندس رؤوسنا في الرمال؟ لا، عندهم أخطاء. فتجد مثلا أحدهم يقول لا أكذب من أجل الأفراد، فتجد يقول لا أبدا والله ما عندهم أخطاء وأبد ملائكة نازلين من السماء. لا، قل يا أخي عندهم أخطاء ما في شيء، الاعتراف بالخطأ هذه طريقة، أصلا هي طريقة القرآن، الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأشياء أخطأ عاتبها الله عز وجل في القرآن، والأمة تقرأ العتاب إلى الآن، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. إيش الإشكال؟ الحمد لله ما دام النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن عبوسه في وجه ابن أم مكتوم لم يكن بالأمر لائق وعاتبها الله عز وجل عليه، الحمد لله انتهى الأمر، عفى الله عنك لما أذنت لهم. يا أيها النبي اتق الله، اتق الله. الآن بعض الصالحين لو تقول اتق الله قال لي شايفني أنا فاسق تقول اتق الله، قال اتق الله للفسقة واللي ما يصلون. لا يا أخي، الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له اتق الله، لا وأعظم من ذلك، ولا تطع الكافرين والمنافقين. انظر يا أخي، لو أحد الآن قال لك لا تطع الكافرين والمنافقين تقول له شايفني أنا ما أطيع الكافرين، وأنا كل يوم أطيع الكافرين والمنافقين، ما فيها شيء. الصراحة يا أخوة لا بد منها. هذا المدخل عند بعض الطيبين قد يكذب ويزعم أشياء أنه فعلها ويزعم أشياء أنه لم يفعلها من أجل أنه لا تشوه سمعة الطيبين. لا، سمعة الطيبين الصادقين باقية، والله عز وجل يكتب آثارهم ويخلد ذكرهم إذا كانوا مخلصين. أما الزبد يذهب جفاء. حتى بعض الذين يدعون الصلاح ويدعون الالتزام هم يسيئون الالتزام أكثر أحيانا مما يجلبون من الخير، فلا بأس أنهم يظهرون على حقيقتهم حتى لا ينسب إلى غيرهم أيضا مثل هذه الأخطاء. النقطة التي بعدها بعنوان ليس من الرياء. هناك بعض القضايا يظن بعض الصالحين أنهم لو فعلوها وقعوا في الرياء، وليس كذلك. منها أولا أن الإنسان يفرح أحيانا ويحصل له السرور بفعل الطاعة في نفسه، مثلا إذا صلى تلك الليلة، قام قبل صلاة الفجر وصلى 5، 7، 9، 11 ركعة، يطمئن ويفرح، تجده مبتسم ذلك اليوم. هل هذا من الرياء؟ لا، ما أظهر هذا لأحد، وهذه السعادة التي وجدها في نفسه هذا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه أحمد والترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. فذلك المؤمن، فلا حرج عليك أبدا أن تفرح بالطاعة. أيضا ليس من الرياء ثانيا أن يحمدك الناس على عمل الخير دون قصد منك ودون تطلع. أنت إنسان معروف بالاستقامة والناس يثنون عليك، ماذا تصنع؟ ترفع لافتة في ذلك لا أحد يثني عليك، فأنت ما قصدت المدح أصلا، فأنت تحمد بغير طلب منك. وقد جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. ثالثا قضية كتمان الذنوب. بعض الناس إذا فعل الذنب يقول: أخشى من الرياء، لا بد أن أقول للناس إني أخطأت حتى ما أصير مرائي، يظنون في شيء وأنا ما فعلته. لا، هذا دخلت الآن مدخل خطير جدا وهو المجاهرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وفي الحقيقة يا أخوة أن قضية الجهار الآن بالمعاصي يعني صار يتبجح به كثيرون. بعض الذين يلاحقون النساء على سبيل المثال، بعض الذين في الأسواق، أيضا بعض الذين يجاهرون بالمنكرات في بيوتهم، صاروا الآن يعتزون بالمنكر. يعني ليس القضية أنه يقع في المنكر، الآن يفتخر أنه يقع في المنكر، وقد يصل عنده الحد نسأل الله العافية إلى أنه يذم الذين لم يقعوا في المنكر، يقول: هؤلاء مساكين، هؤلاء متخلفين، امتنعوا عن الحرام عن الكبائر متخلفين. هذا والله يا أخوة يخشى على عقيدة، والله يخشى على عقيدته الذي يتكلم عن منكره بهذه الطريقة بهذا الأسلوب، والله إن عقيدته على خطر. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يقبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. سبحان الله. وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. ولاحظ يا أخي أن كل أمتي معافى إلا المجاهرين. أين المجاهرون من هذا الحديث؟ أين الذين رضوا بأن يعلن في بيوتهم نسأل الله العافية بعض الفواحش من خلال الدشوش وغيرها؟ كيف يرضون أن تقام في بيوتهم مثل هذه المنتديات الخليعة؟ أنا لا أدري كيف يفرق إنسان يخاف الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بين أن يستقبل رجل شبه عاري وامرأة شبه عارية فيدخلهما في بيته ويجعلهما في غرفة من الغرف ويقول: خذا راحتكما، افعل ما تشاءان، وبين أنه يأتي بجهاز يعرض نفس القضية تماما وبنته وبناته وأولاده ينامون أمام التلفزيون. أين الغيرة؟ يعني قضية يا أخوة واضحة، ما تحتاج إلى ذكاء في الاستدلال، واضح يا أخوة أن القضية هذه مجاهرة، وتجد الدش كبير جدا ومعلن ولا عندها أي إشكال. حتى حدثني بعض الإخوة قال وهو إمام نفسه حقيقة أنه مؤثر، يقول: اتفقت مع صاحبي أن نزور أحد الجيران الذين ركبوا دش كبير جدا، ما وعندها أولاد وعندها بنات. لو كان لوحده يعني يقول أنظر إلى الأخبار والبرامج العلمية، نحن هذا لا شك أنه من تزيين الشيطان. يقول فاتصل عليه صاحبنا قال يعني نحن نرغب في زيارتك، قال إن كان من أجل الفش الله لا يحييك، وإن كان من